الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، المتوفى سنة 241. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. قال أحمد رحمه الله: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ فإن قال ليس له علم فقد كفر، وإن قال لله علم محدث كفر أيضا، حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم، وإن قال لله تعالى علم وليس بمخلوق ولا محدث رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة.
ذكر المؤلف هنا حجة عظيمة من الحجج التي يرد بها قول الجهمية الذين ينفون صفات الله، فإنهم نفوا الصفات لله بدعوى عدم تعدد القدماء. قالوا: إذا كان لله صفات قديمة فحينئذ يكون القدماء متعددين، لأن الله يكون قديما وتلك الصفات تكون قديمة فيتعدد القدماء. قالوا: وهذا ينافي التوحيد. وسبق أن رددنا عليهم وذكرنا أن الموصوف مع صفته شيء واحد وليس أشياء متعددة. وقد أبطل المؤلف قولهم واستدلالهم هذا بالنظر في صفة العلم، فإن صفة العلم لله ثابتة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم في العلم، فإن جحدوه وأنكروه فقد كفروا. وذلك أنه يلزمهم أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يقولوا بأن الله لا يعلم، وهذا قول باطل مخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على إثبات صفة العلم لله تعالى، كما قال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض، وكما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكما قال سبحانه: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: أنزله بعلمه، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونحو ذلك من النصوص المثبتة لصفة العلم لله. الاحتمال الثاني أن يقولوا بأن صفة العلم محدثة، وأنه قد استجدت له صفة العلم ولم يكن في الأزل عالما، وهذا أيضا قول باطل منكر، فإن النصوص قد دلت على أن الله جل وعلا عالم منذ الأزل، وأنه يعلم ما سيكون. والاحتمال الثالث أن يثبتوا لله صفة العلم ويقولوا بأن الله لم يزل عالما. فإذا قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا بمثله في بقية الصفات، وأصبحت حجتهم السابقة وهي لا قيمة لها. نعم. هو الإمام الشافعي في الأساس يتكلم معهم في باب القدر، في باب القدر. تعرف أن القدر أربع مراتب، ولذلك هم نفوا رتبة الخلق ورتبة المشيئة، فقال ناظروهم في العلم، فإن أقروا بصفة العلم فحينئذ إذا ثبت أنه يعلم ما سيكون فلا مانع من أن يكون قد كتبه وخلقه وقدره. نعم. ولكن استدلال الإمام أحمد هنا بصفة العلم من وجه آخر، كما قال الإمام الشافعي هناك إذا أقروا بالعلم لزمهم أن يقروا ببقية المراتب، قال الإمام أحمد إذا أقروا بصفة العلم لزمهم أن يقولوا بسائر الصفات.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم. وهذا على وجوه: قول الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى يقول في الدفع عنكما، وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول في الدفع عنا، وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول في النصر لهم على عدوهم، وقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم في النصر لكم على عدوكم، وقال ولا يستخفون من الله وهو معهم يقول بعلمه فيهم، وقوله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله يقول فرعون على فرعون، فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عز وجل أنه مع خلقه قال هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه، فقلنا إذا كان غير مباين منه أليس هو مماس؟ قال لا. قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف، فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. فقلنا له أليس إذا كان يوم القيامة؟ أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال بلى. فقلنا فأين يكون ربنا تبارك وتعالى؟ قال يكون في كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء. فقلنا فإن في مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله جل ثناؤه. فقال وزعمت
كذبهم
فعند ذلك تبين للناس
كذبهم
على الله جل ثناؤه. قال وزعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم. فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، وكان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، وكان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة. فعلم الخبيث أن الله تعالى قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. وقلنا للجهمي لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث، لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه الله في هذه. وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم
وعمر
وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء رضي الله عنهم من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو فكانوا في مذهبكم مخطئين إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا لا إله إلا الذي خلق اسم الله وإلا لم يصح توحيدهم ففضحه الله عز وجل بما ادعى على الله الكذب ولكن نقول إن الله هو الله وليس الله باسم إنما الأسماء كل شيء سوى الله لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى ولا يجوز أن يكون اسم لاسم ففي هذا بيان كفر الجهمية وقلنا لهم وزعمتم أن الله لم يتكلم فبأي شيء خلق الله الخلق أموجود على الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قالوا إنما معنى قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه يكون قلنا لهم فلما أخفيتم أن نقول له قالوا إنما معنى كل شيء في القرآن معانيه وقال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولان شيئا فقلنا فعلى هذا قستم قالوا نعم فقلنا فبأي شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم فقالوا بقدرته فقلنا قدرته هي شيء فقالوا نعم فقلنا قدرته مع الأشياء المخلوقة قالوا نعم فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه الله خالق كل شيء فأخبرنا الله أنه يخلق وقال هل من خالق غير الله فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى وزعمتم أنه خلق الخلق غيره فتعالى الله عما قالت الجهمية علوا كبيرا.
ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من المسائل. المسألة الأولى أقسام المعية، وتقدم معنا أن المعية لا تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا حتى المقاربة، ومثلنا لذلك بقولك أنا مع المسلمين في البلد الفلاني وهم يبعدون عنك آلاف الأكيال. والمعية في لسان الشرع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المعية العامة التي تكون للمؤمن والكافر، ومن أمثلتها قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ومنها قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومن مقتضى هذه المعية علم الله التام بمن هو معهم وإحاطته بهم وقدرته عليهم. النوع الثاني المعية الخاصة التي تكون لأوليائه دون أعدائه، ومن أمثلتها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله والله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأنتم الأعلون والله معكم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومن معاني المعية الخاصة النصرة والتأييد والإعانة وإنزال البركة ونحو ذلك. المسألة الثانية التي اشتمل عليها هذا الفصل الرد على الجهمية في نفيهم لصفة العلو، حيث يقولون بأن الله غير مماس للمخلوقات ولا مباين عنها. وهذا الكلام في نفسه متناقض، إذ إن العلاقة بين الشيء وغيره إما المماسة والتداخل حتى يصل درجة التطابق، وإما المباينة. ومن ثم إذا نفينا صفة، نفينا المباينة، لزمنا أن نقول بأنه مماس، وهذا باطل في حق الله عز وجل. ومن الأجوبة عن هذا أن الجهمية لما قالوا بأن الله في كل مكان وفي، لزمهم أن يقولوا بأن الله في الأماكن غير اللائقة به، من أمثلة ذلك مواطن القاذورات ونار جهنم والعياذ بالله، وهذا لازم باطل، فما أدى إليه يكون باطلا. هل الله مماس لخلقه أو مباين لهم؟ الجواب مباين بلا شك. فإن قال قائل هذا الاسم أو هذه الصفة المباينة لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا سنة، ما الجواب؟ نقول قد وردت النصوص بمباينة الخالق عن المخلوق، حتى إذا جاءنا، هناك فرق بين الجاء الآتي وبين من أتي إليه، والنصوص في هذا متواترة. وقد جاءت النصوص بإثبات صفة